بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآنيته. قال: وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه؟ قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أبان ابن المنير رحمه الله أن المقصود منه، من إيراد الباب وما تحته في هذا الموضع، دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير غير إذن. قال: فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك، أي بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه صدقة كما في صحيح البخاري وغيره: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال: ولا يقال إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك، والصدقة لا تحل للغني، أنه لو كانت صدقة ما حلت أن يشرب فيها الأغنياء، لأن الجواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو المفروض منها، وهذا ليس من الصدقة المفروضة. قال الحافظ: قلت: وهذا الجواب غير مقنع، والذي يظهر أن الصدقة المذكورة من جنس الأوقاف المطلقة، هذا الصدق الذي هو مثل قدح النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأوقاف المطلقة، ينتفع بها من يحتاج إليها ومن وقعت عنده. ولهذا كانوا ربما جاء بعض المرضى فيعطونهم جبة النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي، البركة بها. قال: وتقر تحت يد من يؤتمن عليها. ولهذا كان عند سهل قدح، وعند عبد الله بن سلام آخر، والجبة عند أسماء بنت أبي بكر، وغير ذلك وبعض الشعرات، بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، وبعض العرق تطيب به طيبها، تجعله في طيبها. هذا هو، هذه هي المناسبة عند البخاري، عند الحافظ وابن المنير الذي اعتنى بشروح أبواب البخاري، هذه المناسبة بين الحديث والباب. ثم ساق أو علق ما بعده فقال: وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ وهذا أمر مما لا يفرط فيه. ابن عباس حين أن كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره أبو بكر، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح، واستأذن ابن عباس أن يعطي أبا بكر، لأن ابن عباس غلام صغير شاب ما قد احتلم. قال: أتأذن أن؟ قال: ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ومعنى تله أي وضعه كما مر بنا، ليس معناه أنه من باب وتله للجبين أي رجم به. وحتى في آية، حتى في الآية ليس معناه أنه رجم به، وإنما فيه وضعه على جبينه كما هو شأن الوالد مع ولده والرحمة. فمر بنا تنبيه على كلمة فتله أنه وضعه وضعا رفيقا، وهذا من المعاني التي تحتملها كلمة تله، فتله في يده. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرمي بالإناء في يد ابن عباس كالساخط عليه، لا سيما وابن عباس له الحق لأنه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن له الحق ما استأذنه، وصاحب الحق له مقال. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمى له حق. وقوله في هذا الحديث: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، أي نصحوه بالزواج بها، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة. أجم بمعنى أطم، أجم وأطم بمعنى الحصون، أطم وآطام وأجم وآجام، كلها بهذا المعنى. كما ذكر الحافظ رحمه الله قال: وأجم بضم الهمزة والجيم هو بناء يشبه القصر، وهو من حصون المدينة، والجمع آجام مثل أطم وآطام. قال الخطابي: الأطم والأجم بمعنى، أي معنى واحد. ومن هذا الباب قول يعني أنه صعد تلك ليلة من ليالي أطم من آطام المدينة، أي قصر من قصورها، فقال: لا إله إلا الله، ويل العرب من شر قد اقترب، أو قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقد صاحب الحجرات؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها، ولكن هل ذكروا لها أنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر من السياق أن لا، وأنه دعيت إلى رجل كبير قوم أو شأن من ذلك. فإذا امرأة منكسة رأسها، أي ليست مبتهجة، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمتعت برازقيتين أي بثوبين، ثم ردها كما تقدم هذا فيما كتاب النكاح وغيره. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. وهذا الذي تقدم أنها ما أعلمت أنه رسول الله، قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك، قالت كنت أشقى من ذلك، وندمت على استعاذتها وتعاملها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أراد الله لهذه الجونية لهذه المرأة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين. والشاهد من الحديث أنه بعد أن رجع من ذلك قال اسقنا يا سهل، فأخرجت لهم هذا القدح، أخرجت أي سهل أخرج لهم هذا القدح فسقاهم فيه الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. اسقنا يا سهل، فأعطاه ذلك القدح، شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظ به، هذا قدح شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أراد بعد ذلك أن يسقيه يكرمه سقاه في هذا القدح الذي شرب منه رسول الله، شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك استوهبه منه عمر بن عبد العزيز الخليفة يريد القدح الذي شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفاد سهل رضي الله عنه بهذه الضيافة في بيته أن بقي له ذلك القدح المبارك. وكم بقي الخاتم عند الخلفاء حتى زمن عثمان رضي الله عنه، وجلس على البئر ووضع الخاتم وكأنه في حالة تفكير أو كذا، وسقط من يده. ولما سقط من يده جمع الناس ونزح البئر ولم يجدوا ذلك الخاتم بعد نزح البئر كاملا. وبعد سقوط ذلك الخاتم من يد عثمان انفك عنه الناس، حصل عليه كما جاء في الصحيح، شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قدح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، هذا القدح الذي سقى، هذا القدح الذي سقى سهل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من آنية سهل واحتفظ به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان له ما يشرب فيه في بيته، آنية من ضمن آنية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب، وتعظيمه بدعائه بكنيته، والتبرك بآثار الصالحين كذا قال النووي وزل، بل التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون بقية أمته، والله المستعان. كم ترى الآن من الصوفية إذا شرب من يزعمون أنه سيد يذهبون يشربون في الموضع الذي شرب فيه، وكم ترى أيضا يعني بالغوا إلى مستوى أن أنزلوه منزلة النبوة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم صار الصوفية الآن يفعلونه مع بعض من يقولون إنه الولي، يتبركون بعرقه، يتبركون ببزاقه ويدلك به وجهه، يتبرك كذلك بالطعام الذي أكل منه يأكل منه من آثار ذلك الشراب وأمثال ذلك، كل هذا لا يشرع، كل هذا لا يجوز. واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه، يعني عمر بن عزيز استوهبه من سهل، ولعل سهلا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس أو إيثارا، لا سيما لعمر لما طلبه منه أعطاه إياه، وقد استفاد منه سهل فيعطي الخليفة سماحة، لأنه كان محتاجا فعوضه المستوهب ما يسد به حاجته، أي أن عمر ربما اشتراه منه بديلا لحاجته وسدا لحاجته بديلا عن ذلك القدح. ومناسبته للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين سألوا سهلا أن يخرج لهم القدح المذكور ليشربوا فيه تبركا به، تبركا به. وفي هذا الحديث غير ما سبق النظر إلى المخطوبة وما شرع النذر إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يؤدم بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ناظرا حين وصفت له، وفيها أن تنكيس الرأس يدل على عدم البهجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية كما ترى امرأة منكسة رأسها، وفيها أن الخاطب له أن يكلم المخطوبة السلام عليكم أو نحو ذلك. وهل قصد أن يسمع الصوت؟ وهذا لا إشكال، لا ضرر فيه. وأن من استعاذ بالله يعاذ، من أعاذ استعاذكم بالله فأعيذوه، ولا سيما إذا كان ذلك فيما يطاق، سواء السؤال بالله أو الاستعاذة بالله. لما قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني، أي ما الذي أصبت فيه من تأويل الرؤيا وما لم أصب فيه؟ قال لا تقسم، وفي لفظ لا تسأل. ومثله أيضا هذا في حدود ما يطاق وفي حدود المشروع، فالاستعاذة والسؤال بالله في حدود ما يطاق لا بأس، من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه. إلى هنا، بارك الله فيكم.